الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
لا زال الكلام فيما ذكره جمع من المتكلمين وأعرفنا رد المصنف وهو أن امتناع إعادة المعدوم إنما هو أمر لازم لوجوده وليس لماهيته، فهذا من أحكام الوجود وليس من أحكام الماهية، حتى يقال إنه تنحصر العوارض اللاحقة أو المحمولات اللاحقة للماهية في الثلاثة المذكورة وهي الذاتي أو اللازم أو المطار. ثم أما ما يتعلق بما ادعوا أنه يستفاد من الشرائع الحقة ففيه أن المعاد على ما يستفاد من الشرائع الحقة ليس من قبيل إعادة المعدوم في شيء، وإنما هو في حقيقة أمره نوع استكمال وجوديا وانتقال للنفس من نشأة إلى نشأة أخرى. يقول: ورد بأن الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيته، وأن ما نطقت به الشرائع الحقة فالحشر والمعاد انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى عليكم السلام، وليس إيجادا بعد الإعدام. هذا تمام الكلام في مباحث المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في الوجود المستقل والرابط، وفيها ثلاثة فصول. نلاحظ هنا أن مصنف خالف ترتيب البداية في المرحلة الثانية عليكم السلام، فإنه في البداية جعل المرحلة الثانية خاصة بالوجود الذهني ونظرية الفلاسفة فيما يتعلق بالوجود الذهني، أما هنا فجعل هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة، لعله لأنه سيستفيد في مرحلة الوجود الذهني من بعض أحكام الوجود المستقل والرابط عليه السلام. الفصل الأول في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط. الوجود منه ما هو مستقل بالمفهومية قائم بنفسه، له وجود منحاز مستقل قد يكون خارجيا وقد يكون ذهنيا، ومنه ما ليس كذلك بل لا وجود له منحازا، بل وجوده عين قيامه بالغير، والغير الذي يقوم به هذا الوجود أو هذا القسم من الوجود طرفان، وهذا هو المعبر عنه بالنسبة أو الوجود الرابطي أو بالوجود الرابط أو بالوجود غير المستقل وما إلى ذلك من الأسماء التي ذكرت. لا، هذه النسبة أو هذا الرابط أو هذا الوجود النسبي والرابط هل له تحقق خارجي أو ليس له تحقق خارجي؟ بحسب الظاهر هناك أو خالف المصنف في هذه المسألة الرأي المشهور بين الفلاسفة والحكماء، فإنه ذهب إلى أن للنسب والارتباطات والوجود الربطية تحققا خارجيا، كما أن للوجودات المستقلة تحققا خارجيا كذلك، فليس وجود النسبة والرابط عنده منحصرا بالوجود الذهني أو بعالم الاعتبار الذهني، بل المصنف يثبت أن وجودات النسب والارتباطات يمكن أن يكون لها تحقق خارجي كما أن الوجود المستقل كذلك. إذن لدينا قسمان من الوجود: الوجود في نفسه وهو الوجود المستقل الذي له مفهوم مستقل والذي يمكن أن يقع في الجواب عما هو، والذي هو مستقل بالمفهومية والذي إن قام خارجا لم يقم بطرفين بل كان له وجودا مستقلا منحازا. ولدينا قسم ثان من الوجود وهو الوجود غير المستقل بالمفهومية الذي لا مفهوم مستقلا له الذي لا يقع في الجواب عن سؤال ما هو الذي لا وجود له منحازا بل قيامه بالطرفين لا محالة. هذا الذي نسميه بالوجود الربطي أو بالوجود الرابط أو قد يعبر عنه بالنسبة. لكي تثبت أيها المصنف أن لهذا النوع الثاني من الوجود تحققا خارجيا فلا بد لك من أن تأتينا بدليل. الدليل الذي أقامه المصنف رحمة الله تعالى عليه على ذلك هو القضايا الخارجية الموجبة الصادقة، فإننا لا نرتاب في أن من القضايا الخارجية الموجبة ما يكون صادقا كما أن منها ما لا يكون كذلك. والقضايا الخارجية تتألف من موضوع ومحمول وكلاهما خارجيان، وبمقتضى أن هذه القضية صادقة فلا بد وأن يكون أو بمقتضى أنها صادقة والصدق بمعنى المطابقة للواقع فلا بد وأن يكون لهذه القضية انطباق على الواقع بجميع ما لها من الأجزاء. فإذا فرضناها في الذهن مؤلفة من أجزاء ثلاثة فلا يكون صدقها إلا بأن تكون في الخارج مؤلفة من أجزاء ثلاثة أيضا، إذ لا معنى للمطابقة إلا هذا. إذن حتى تكون القضية صادقة لا بد وأن تكون على طبق ما عليه الواقع، فإن لم تكن كذلك لم تكن صادقة. وهذه القضية الخارجية كقولنا مثلا الإنسان ضاحك، لو تأملناها في أفق الذهن في صفحة الذهن لوجدنا أنها عبارة عن أجزاء ثلاثة قطعا، وهي الإنسان والضاحك ونسبة بين الإنسان والضاحك. بدليل هذه النسبة، ما دليلنا على وجود هذهن؟ بدليل أن قولنا الإنسان ضاحكان مغاير لقولنا الإنسان، مغاير لقولنا ضاحكا، مغاير لقولنا الإنسان كاتبا، مغاير لقولنا مثلا الفرس ضاحك، على تقدير صحة القضية. الذي جعل هذه المغايرة بين هذه القضايا المذكورة إنما هو أن هناك نسبة بين الإنسان والضاحك لا نجدها بين الإنسان وغير الضاحك، ولا بين الضاحك وغير الإنسان، ولا بين الإنسان إذا لوحظ وحده، ولا عند الضاحك إذا لوحظ وحده، وهكذا. فهذه النسبة مما نقطع بثبوتها ذهنان، فتحصل أن القضية في صفحة الذهن هي عبارة عن هذه الأجزاء الثلاث، الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. فلكي تكون هذه القضية صادقة فيجب أن تنطبق على الواقع بتمامها، وحيث إنها مؤلفة من أجزاء ثلاثة فما في الواقع من هذه القضية لا بد وأن يكون أيضا مؤلفا من أجزاء ثلاثة، وإلا فلا تحصل المطابقة. وعلى هذا الأساس فكما يثبت وجود الموضوع ووجود المحمول خارجا في القضايا الخارجية لكي تكون صادقة، فيجب أن يثبت أيضا وجود للنسبة المحكية خارجا حتى تكون هذه القضية صادقة. إذن صدق القضايا الخارجية الموجبة أدل دليلا على تحقق الوجود الربطي أو الوجود الرابط أو الوجود في غيره خارجا. وعلى هذا الأساس فليس
تحقق الوجود في نفسه ذهنيا فقط ولا اعتباريا بل يمكن أن يتصور له وجود خارجي كما أن الوجود المستقل قد يكون اعتباريا وقد يكون ذهنيا وقد يكون خارجيا. إذن خلاصة المطلب، المعروف من آراء الفلاسفة أن ما ينقسم إلى وجود اعتباريا ووجود ذهنيا ووجود خارجيا إنما هو الوجود المستقل، أما الوجود غير المستقل المعبر عنه بالوجود الرابط فالمعروف بينهم أنه لا يثبت له إلا الوجود في الذهن أو الوجود في عالم الاعتبار، أما أن يكون خارجيا فهذا غير ممكن. المصنف تخطى هذه النظرية ليقول إن هذا القسم من الوجود نتصور له وجودا خارجيا أيضا، نتصور له تحققا خارجيا أيضا. دليله على ذلك أنه لو لم يمكن أن يكون له تحقق خارجيا لم تصدق القضايا الخارجية الموجبة، لأنه لا معنى للصدق إلا المطابقة للواقع، والمطابقة للواقع ليست إلا أن تكون القضية الحاكية عين القضية المحكية. فإذا كانت القضية الحاكية مؤلفة من أجزاء ثلاثة وكانت المحكية مؤلفة من جزئين فقط لم يحصل التطابق فلم يحصل الصدق، فلا تصدق قضية خارجية حينئذ. فلكي يحصل الصدق فلا بد من أن نفرض أن المحكية وهي الخارجية مؤلفة من أجزاء ثلاثة متحققة خارجا، كما أن القضية الذهنية أو الحاكية أو المعقولة مؤلفة من ثلاثة أقسام. فأثبت المصنف للوجود في غيره تحققا في الخارج، إلا أنه لا بد من الكلام، طبعا هذا رأي المصنف، الآن مناقشة هذا الرأي وأنه هل ينسجم رأي المصنف مع مبانيه الأخرى مع كلماته الأخرى التي ذكرها في غير موضع من كتبه الفلسفية، هذا يعني تحقيقه موكولا له. مصنف في بعض كلماته الأخرى يقول هكذا، يقول بأن هذا التعدد الذي نراه في أنه لدينا موضوعا ولدينا محمولا ولدينا نسبة بينهما ما هو إلا تعدد في أفق الذهن وتركيب في أفق الذهن، وإلا ففي الخارج لا وجود لإنسان وضاحك ونسبة بينهما، وإنما الموجود في الخارج هو هذا الشخص الذي هو على هذه الصفة، كونه ضاحكا هذا من شؤون وجوده من شؤون ذاته، وليس لدينا مغايرة حقيقة في الخارج حتى نفرض النسبة، فأصلا ليس لدينا أمران متغايران أحدهما موضوع ومحمول، فضلا عن أن نقول بأن هذين الأمرين المتغايرين وراءهما أمر ثالث وأول نسبة. هذا قوله وكلامه في مكان آخر، هل هذا ينسجم مع مبناه هنا أو لا ينسجم؟ هذا يحتاج إلى تعميق للبحث، نقتصر على توضيح كلام مصنف. فيما يتعلق بالوجود في غيره لا بد لنا من أن نفرق بينه وبين الوجود في نفسه الذي هو من قبيل العرض، فإن العرض أيضا لقائل أن يقول فإن وجودات الأعراض أيضا ليست وجودات مستقلة، وذلك أنها لا تقوم في الخارج مستقلة بذاتها منحازة عن وجود الجوهر، وإنما تقوم في الجوهر بدليل ما يقال من أن العرض موجودا في موضوع. أما ولكنه مع ذلك يعدونها من قبيل الوجود المستقل، لكن هذا المطلب وإن كنا بحاجة إليه هنا حتى تتضح حقيقة الوجود الغيري أو الوجود في غيره أو الوجود الربطي، إلا أنه مع ذلك سيأتي تعرض له من قبل المصنف في الفصل الثالث من هذه المرحلة، لذلك نؤجل الكلام إليه أو نؤجل الكلام إلى ذلك الفصل، وإن كان هذا ضروريا لفهم حقيقة الوجود في غيره، إلا أنه مع ذلك يمكن لنا أن نذكر الخصوصيات أو عددا من الخصوصيات التي ذكروها للوجود في غيره. الوجود في غيره لا حقيقة لوجوده إلا أن يكون ربطا بين الطرفين. وجوده سنخ وجودان لا حقيقة له لا شخصية له إلا بكونه رابطا بين الطرفين. من هنا كان هذا الوجود لا يعقل أن يفرض منحازا عن الطرفين، إذ لو فرض منحازا عن الطرفين بأن كان لدينا ثلاثة وجودات مستقلة، فحينئذ إما أن يقال بانتفاء الربط بينها، وإما أن يقال بوجود الربط فيما بينها. فإن قيل بانتفاء الربط فيما بينها فهذا خلف الفرض وخلف الوجدان، فإننا بالوجدان نشعر أن بين الإنسان وضاحك في قولنا الإنسان ضاحكان ارتباطا ما، فإنكار الارتباط إنكار لما يقتضيها الوجد. وإن قلنا بأن الارتباط موجود بينها فحينئذ ما الذي حقق هذا الارتباط؟ هذا نظير ما قرأناه في الحلقة الثالثة إذا تذكرون، أن كل ما بالعراض يرجع إلى ما بالذات. المعنى الحرفي الربط ذاتي بالنسبة إليه، كذلك ما نحن فيه الوجود في نفسه الربط ذاتي بالنسبة إليه، طبعا مع تحفظ على استعمال كلمة الذاتي فيما يتعلق بالوجود، أن الذاتي من شؤونه ما مقصود ماذا؟ أن الربط عين ذاته، أن الربط عين حقيقته، أن الربط عين وجوده. فإن لم يكن هو المحقق للربط فلابد لنا من التفتيش عن رابط آخر. فبين الثلاثة التي فرضناها مستقلة لابد لنا أن نفرض ما ربط بين هذه الثلاثة، وبما أن كل ربط فلا يمكن إلا أن يقوم بطرفين، فهذه الثلاثة بحاجة إلى وصلتين، بحاجة إلى رابطين حتى يتحقق الارتباط فيما بينها. فننقل الكلام إلى هذه الرابطتين، إلى هاتين الرابطتين الجديدتين. فهل الربط عين ذاتهما؟ وهل هما من قبيل الوجود في غيره، أم أنهما من قبيل الوجود المستقل؟ إن كانا من قبيل الوجود المستقل قلنا فالربط ليس عين حقيقتهما، ليس عين الوجود فيهما، فلا بد وأن يكون الربط مستندا إلى روابط أخرى. فبعد أن كانت لدينا ثلاثة أطراف فقط، وهي الموضوع والمحمول والنسبة، صار لدينا لحد الآن خمسة أطراف. ما هي هذه الخمسة؟ الموضوع والمحمول والرابط بينهما، والموضوع والنسبة والرابط بينهما، فهذه خمسة أطراف. ثم هاتان الرابطتان الجديدتان، الربط ليس عين الحقيقة بالنسبة إليهما، فلا بد وأن يكون الربط مستندا إلى غيرهما. والخمسة لا يكفيها رابط واحد ولا رابطان، بل تحتاج إلى أربعة روابط إضافية. رابطا يعني شوف الآن هكذا، الآن الربط هو العلاقة بين طرفين، هذا هو الموضوع وهذا هو المحمول. فرضنا أن النسبة التي هي موجودة بينهما، التي هي رابطة بينهما، فرضناها مستقلة وليس الربط عين الوجود فيها. فنقول حينئذ إذا كانت مستقلة فأطراف الجملة بدل أن كانت موضوعا ومحمولا فقط، الآن صارت موضوعا ومحمولا ونسبة، ولا بد من الارتباط بينها، وإلا لازم الوقوع في مخالفة الوجدان، فإننا بالوجدان في قولنا الإنسان ضاحكا نجد ارتباطا، لكن هذا لم يعد صالحا للربط، لأن الربط ليس عين ذاته، فالربط لابد أن يكون ناشئا من مكان آخر. حتى يتحقق الارتباط بين الثلاثة لم يعد يكفينا رابط واحد، لأننا لو فرضنا رابطا واحدا كان هذا يربط بين ألف وجيم مثلا، بين الموضوع والنسبة، من دون أن يربط بين ألف وجيم وباء، فلا بد من فرض رابطا آخر. فلنسمي هذا مثلا دال وهذا، فننقل الكلام إليهما. فإن قلتم الربط عين الحقيقة فيهما ثبت الوجود في غيره وهو المطلوب، وإن قلتم ليس عين الحقيقة فيهما قلنا حينئذ تحولت أطراف هذه الجملة إلى خمسة أطراف، ولا بد من فرض الترابط فيما بينها، والا لم يكن هناك ربط اصلا. فكيف نفرض الترابط؟ ان باء تكون مرتبطه مثلا، او لنفرض هكذا، ان الف مرتبطه بدال ودال مرتبطه بها، وحينئذ فيتحقق الربط بينها. ثم الخمسه تحتاج الى الان شوف كم صار لدينا رابط، طب هذا فصار لدينا تسعة أطراف، ألف وباء وجيم ودال وهاء والروابط الإضافية المفروضة، وهكذا لو استمرينا يستمر الأمر إلى غيره منها. فحينئذ تكون هذه القضية الواحدة التي بين أيدينا، والتي هي بتعبير المصنف محصورة بين حاصرين وهما ألف وباء، مؤلفة من مجموعة من الأطراف لا عد لها ولا حصر، وهذا خلق الوجدان، هذا مخالف لما نجده بالوجدان، وأن قضية الإنسان ضاحكان لا يوجد فيها مثل هذا التركيب المعقد اللانهائي على فرض إمكانه. فإذا ثبت أن الربط عين حقيقة الوجود فيما نسميه بالوجود في غيره، أو فقل ثبت أن من الوجودات ما حقيقتها الاستقلالية، ومن الوجودات ما حقيقتها الربطية، فثبت لدينا قسمان من الوجود، وقد عرفنا أن كلا القسمين يمكن أن يفرض لهما تحقق خارجي على رأي المصنف. بما أنه لا حقيقة لوجود الربط أو للوجود الرابط إلا أن يكون رابطا، فقد عرفنا أنه لا يمكن أن يكون منحازا عن الطرفين مستقلا، إذ لو كان مستقلا لاحتاجنا إلى روابط لا نهاية لها، وهذا خلف الوجدان مع أنه محال. فإذا هو غير منحازا في وجوده عن الطرفين، بل حقيقة وجوده أنه رابط بينهما، فيكون لا محالة قائما بينهما ما دام فرضناه قائما بهما وهما طرفان، فهذا يعني أنه لا بد من فرض السنخية بين هاتين بين هذين الطرفين، إذ لولا هذه السنخية لما أمكن للوجود الواحد أن يقوم بين الطرفين. إذن لحد الآن ماذا ثبت؟ أنه لدينا قسم ثان من الوجود حقيقة وجوده أنه يكون رابطا، الربط بتعبيرا ذاتي بالنسبة إليه، وليس وجوده منحازا عن الطرفين، بل لا حقيقة لوجوده إلا أن يكون قائما بالطرفين مندكا في الطرفين. الآن ماذا نريد أن نستنتج؟ نستنتج من ذلك أن الطرفين لا يقوم بينهما ربطان حتى يكون بينهما نحوان من السنخية والاتحاد، إذ لو فرضناهما متباينين من كل وجه، لو فرضناهما أجنبيين من كل وجه، فكيف قام وجود واحد وهو الوجود الربطي بطرفين أجنبيين لا علاقة لأحدهما بالآخر؟ ففرض قيام الوجود الربطي بالطرفين يستلزم لا محالة أن يكون بين هذين الطرفين نوع من السنخية، أو ما عبر عنه المصنف بالاتحاد الوجود. طبعا نوع من السنخية، السنخية كيف تتحقق بين الوجودات؟ لا تكون إلا بنوع من العلاقة الوجودية، لذلك عبر المصنف بالاتحاد الوجود. فإذا وجود نسبة بين الطرفين، الآن بعبارة دعك من العبارات المعقدة، وجود علاقة بين الشخصين تستدعي مثلا أن يكون طبعه لا يأبى عن طبع ذلك الشخص الآخر، ما نحن فيه من هذا القبيل. المفروض أن لدينا وجودا قائما بالطرفين، فلو كان الطرفان متعاكسين متنافرين لا علاقة وجودية بينهما أصلا، لم يمكن قيام نسبة بينهما، لم يمكن قيام وجود واحدا فيهما، هذا خلف وحدة ذلك الوجود، يعني هذا يؤدي إلى وحدة الكثير أو كثرة الواحد. إذن فلا بد من فرض نوع من الاتحاد الوجودي بينهما. من جملة النتائج التي تتفرع، الآن نحن نشرح كل المطلب ثم بعد ذلك نعلق على عبارة المصنف، من جملة النتائج التي تترتب على ما ذكرنا أو من جملة أحكام الوجود الرابطي أنه لما لم يكن له وجود منحاز عن الطرفين كان موطن وجوده تبعا لموطن وجود الطرفين لا محالة، حيث فرضناه غير مستقل عن الطرفين، غير منحاز عن الطرفين فلا محالة. الذي يحدد موطن وجود هذا وجود الربطي هذه النسبة إنما هما الطرفان أنفسهما، فإن كان الطرفان موجودان أو موجودين بوجود ذهنيا فالنسبة والوجود الربطي بينهما ذهنيا، وإن كان خارجيين فالنسبة لا محالة تكون خارجية. فإذا موطن وجود الوجود الربطي يحدده الطرفان، هما اللذان يحددان أنه خارجي أو أنه ذهني. طبعا ومن هنا هذا وإن لم يشر له المصنف أو أشار له بإشارة خفية يتضح أنه لا يمكن أن تقوم نسبة بين طرفين مختلفين موطنا، لأن اختلافهما في الموطن يرجع إلى عدم الاتحاد الوجودي بينهما، وقد عرفنا أن ثبوت النسبة بين شيئين فرع الاتحاد الوجودي والسلفية بينهما، لأنه لو كان لو قامت نسبة بين طرفين أحدهما ذهني والآخر خارجي مثلا فحينئذ هذه النسبة إما أن تكون ذهنية وإما أن تكون خارجية. قيام نسبة ذهنية بين شيء خارجي وشيء ذهني محال، وقيام نسبة خارجية بين شيء ذهني وشيء خارجي محال وغير معقول أيضا. من جملة النتائج التي تترتب على ما ذكرنا أن الوجود الرابط لا ماهية له، لأن حقيقة وجوده ليست إلا الفناء في الطرفين والوصل بين الطرفين والربط بين الطرفين، فهو ليس مستقلا لا بوجوده ولا بمفهومه عن الطرفين. وإذا لم يكن له مفهوم مستقل لم يمكن أن يقع الوجود الربطي في الجواب عن سؤال ما هو، لأن ما هو يتطلب الجواب بالمفهوم المستقل ولا مفهوم مستقلا له، بل ليست حقيقته إلا الفناء في الطرفين، وما كان كذلك فليس له لحاظان، لحاظ آلي ولحاظ استقلالي، بل ليس له من اللحاظ إلا اللحاظ الآلي، كما قرأنا في الأصول في بحث المعنى الحرفي أنه حتى لو زعمنا أنه لوحظ استقلاليا ففي حقيقة الأمر ما لوحظ استقلاليا ليس هو النسبة والرابط بالحمل الشائع، ليس هو ما حقق وأوجد النسبة والرابط ما نحن فيه من هذا القبيل. هذا الوجود لا نريد به إلا ما به يكون الرابط، وما به يكون الرابط لا يكون ملحوظا إلا آلة وفانيا ومندكا، فليس لنا نظر إلى خصوصية ذاته، بل لا خصوصية لذاته إلا أن يكون مندكا في الطرفين، فليس له مفهوم منحاز عنهما، فمفهومه يتحدد تبعا لهما، لا أن له مفهوما انضم إلى مفهوميهما. وعلى هذا الأساس فلا نستطيع أن نسأل عنه بما هو فلا يكون له ماهية، لأن ما له ماهية إنما هو ما له مفهوما مستقلا. هذا من جملة النتائج التي أو من جملة الخصوصيات التي تثبت لوجود الربط. طبعا هناك نتائج أخرى ذكرها المصنف لها علاقة بالعدم والنسب الاعتبارية، هذه نتعرض لها عند تطبيقها. يقول رحمه الله: ينقسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه ونسميه بالوجود المستقل، والوجود المستقل واضحا لأنه مستقل مفهوما وإن لم يستقلا وجودا، المستقل بمفهومه وإن كان في وجوده بحاجة إلى موضوع أو محل كما هو الحال في العرض والمادة أو في العرض والصورة. والمحمولي يسمى كذلك لأنه يصلح هذا الوجود لأن يقع محمولا في قضايا الهليات البسيطة، كما تقول الإنسان موجودان، فحملت الموجودية على الإنسان أو حملت الوجود على الإنسان، أي وجود ذاك الذي حملته عليه؟ الوجود المستقل. أو بخلاف الوجود في غيره، فإنه لا يصلح لأن يقع محمولا. نظير مثلا أو شبيه ما قرأناه في النحو من أن الحرف لا يقع ركنا للإسناد، لا مسند ولا مسند إليه، كذلك الوجود الرفعي لا يقع لا موضوعا ولا محمولا. أو الوجود النفسي لوجوده في نفسه، وإذن ينقسم إلى ما وجوده وجوده في نفسه وما وجوده في غيره، ونسميه بالوجود الرابط أو الربطي أو الرابط أو النسبة. وذلك أن هناك قضايا خارجيتان تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، مراد من كونها خارجية ما هو؟ لها مطابق خارجي، بمعنى أن موضوعها موجود بنفسه خارجا ومحمولها موجود بنفسه خارجا، كقولنا زيد قائم والإنسان ضاحك مثلا. طبعا أنا ما تحدثت عن هذا في الشرح، وأيضا مركبات تقييدية، أو أن هناك قضايا خارجية وأيضا مركبات تقييدية. الكلام في المركبات وخاصة التقييدية منها كالكلام في القضية بلا فرق، في أنه لا بد من وجود نسبة بين الطرفين وإلا لا يحصل تركيبا. مثلا الآن قولك هكذا، قولك علم زيد مركبا ناقصا لا تتشكل منه قضية، إلا أنه لا شك ولا ريب في أن قولنا علم زيد مباين لقولنا مثلا علم، ومباين لقولنا زيد، ومباين لعلم ولزيد إذا أخذ على حدة. وهذا يعني أن ثمة عنصرا إضافيا في علم زيد لا وجود له في علم لوحده، ولا في علم عندما يضاف إلى عمرو، ولا في غير العلم عندما يضاف إلى زيد، وهكذا. فلا بد من فرض نسبة حتى في المركبات التقييدية الناقصة. فتحصل أن الفرق بين المركب التقييدي مثلا أو بين المركب الناقص والتام ليس في أنه توجد نسبة في التام ولا توجد في الناقص، وإنما الفرق بينهما في أنه في التام يوجد لدينا مضافا إلى النسبة يوجد لدينا حملا، بينما في المركبات الناقصة بما هي مركبات ناقصة لا يوجد فيها حمل. لماذا قلنا بما هي مركبات ناقصة؟ لأنها بإرجاعها إلى قضية تتحول إلى مركبا تاما فيكون فيها حمل. علم زيدان يمكن أن تنحل إلى قضية بأن يكون المراد أو بأن يكون زيد عالم مثلا أو زيد ذو علم وهكذا. الدليل على أنه لا يوجد حملا أن علم كما قرأنا في المنطق علم زيدان أن علم ليس مما يحمل على الموضوع بالمواطأة، فلكي يحمل فلا بد من الاشتقاق بضميم الذو أو بالاشتقاق. والحال أننا نقول علم زيدا، فلو كان هذا من قبيل الحمل لكان علم محمولا على زيدا بالمواطأة، وهذا غير ما قرأنا وهذا غير صحيحا. إذن وأيضا لدينا مركبات تقييدية مأخوذة من هذه القضايا كقيام زيدا وضحك الإنسان. طبعا المركبات التقييدية هي المركبات التي الجزء الثاني منها موجب لتقييد الجزء الأول وتضيق دائرته، وفي قبال المركبات الأخرى التي قد لا تكون كذلك من قبيل مثلا من قبيل الأعداد كأحد عشر مثلا، أو من قبيل الوصف المساوي لموصوفه، فإنه المركب الوصفي عندما تكون النسبة بين الوصف والموصوف هي المساواة، فحينئذ لا تتضيق الدائرة، لا يوجب التقير. إذن وأيضا مركبات تقييدية مأخوذة من هذه القضايا كقيام زيدا وضحك الإنسان نجد فيها بين أطرافها. من الأمر ماذا نجد فيها؟ طبعا كما أشار المحقق الفياضي في قوله النجد، إشارة إلى أن المطلب وجدانيا، أننا نشعر بالربط بينهما. من الأمر نجد فيها، من الأمر الذي نسميه نسبة وربطا، يعني نجد فيه من النسبة ما لا نجده في الموضوع وحده ولا في المحمول وحده، ولا بين الموضوع وغير المحمول، ولا بين المحمول وغير الموضوع. ما دامت النسبة قائمة بالطرفين كما قرأنا في الوصول أيضا، فلا تكون إلا جزئية أو شخصية بتشخص الطرفين. فلو حصل أي تغيير على الطرفين فلا محالة تزول هذه النسبة. فهناك إذن أمر موجود وراء موضوع، وراء الموضوع والمحمول، وهذا الأمر الموجود وراءهما ليس منفصل الذات عنهما، عن الطرفين، بحيث يكون ثالثا لهما ومفارقا لهما كمفارقة أحدهما للآخر. وإلا لو كان كذلك لاحتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه بالمحمول، فكان المفروض ثلاثة خمسة، واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط أخرى وصارت تسعة وهلم جرا. فتسلسل أجزاء القضية هذه إما فتتسلسل ثم أسقطت التاء منها تخفيفا كما يفعل ذلك كثيرا بمقتضى قاعدة صرفية، وإما أنه من قبيل فتسلسل، يعني فيلزم تسلسل أجزاء القضية أو المركب إلى غير النهاية كيفما كان، هذه لها علاقة بالتعبير. والحال هذه الواو حالية، والحال أنها أي القضية محصورة بين حاصرين، هذا محالا. يعني ماذا؟ يعني نحن نشعر بأن القضية تقف عند حد الموضوع والمحمول، والحال أنه بالتأمل فيها بحسب الفراغ وصلنا إلى أنها مركبة من أجزاء لا نهاية لا، هذا خلقا. أو يمكن أن نصور وجه الاستحالة بطريقة أخرى، هذا البيان الأول بيان وجداني أنه خلف الوجدان، نحن نشعر أن هذه القضية محصورة بين حاصرين وهما الموضوع والمحمول، ولا نجد فيها كل هذا التركيب وكل هذا التعطيل. ببيان آخر إذا أردنا أن نبين المحظور نقول هكذا، نقول انحصار أجزاء متسلسلة إلى غير النهاية بين حدين خلف، لأن معنى الانحصار أن ثمة نهاية لهذه الأجزاء، ومعنى أنها لا نهاية لها أنها لا تقف، فهذا جمع بين أن يكون لها نهاية وأن لا يكون لها نهاية، هذا محال. نحن لدينا موضوع ومحمول وهما الطرفان، الربط أينما فرضناه فسيكون بينهما، فإذا لدينا حدان، حد لبداية القضية وهو الموضوع، وحد لنهايتها وهو المحمول. هذه الروابط التي فرضناها حيث لم يكن الربط ذاتيا لها انتهى الأمر إلى غيره، نعم، فلم تكن الأجزاء محدودة بحد ولا محصورة بحاصر، هذا خلف الفرض، هذا محمول. فهو إذن حيث كان القول بوجوده مستقلا يؤدي إلى المحذور، فلا بد إذن من ثبوت أنه موجود في الطرفين قائم بهما، لكن لا بمعنى قيام العرض بموضوعه ولا قيام الصورة بمادتها كما سوف يأتي في الفصل الثالث، بل بمعنى أنه غير خارج منهما، أن وجوده مندك فيهما، أن وجوده عين وجودهما وليس ثالثا لهما وراءهما. من غير أن يكون عينهما أو جزءهما أو عين أحدهما أو جزء أحدهما، لأنه لو كان عينهما أو عين أحدهما أو جزءهما أو جزء أحدهما لكان مستقلا لا محالة، لأن النتيجة تبع لأخس مقدمة. إذا فرضنا أن المستقل مركب من جزئين، أحد الجزئين رابطا فلا محالة المركب كله سيكون رابطا، هذا كل فرض فرضناه مستقلا. بعبارة أخرى، جزء المستقل أو عين المستقل لا يمكن إلا أن يكون مستقلا أيضا. إذن ليس بمعنى أنه جزء الذات كما هو الشأن في الذاتية بالنسبة إلى الماهية، وليس بمعنى أنه عين الذات كما هو الحال بين الماهية في الماهية النوعية ونفسها أو بين الحد والنوع، وأيضا ليس من قبيل وجود العرض بمعروضه ووجود الصورة بمادتها، بل بمعنى ما ليس بخارجا عنهما. إذن أو عين أحدهما أو جزءه ولا أن ينفصل منهما، والطرفان اللذان وجوده فيهما هما بخلافه. ما معنى هما بخلافه؟
ليس قائم بهما، وطالما وجود الطرفين قائم بهما لأن الطرفين قائمة به، يعني ليس له انحياز، يعني ليس فقط مستقلالية.
يعني هذه تابعة لقوله ولا أن ينفصل منهما، فهذه حينئذ هذه الفاصلة والنقطة ما أدري إذا عندكم موجودة. إذا ماذا هو؟ موجودا بوجودهما، ليس خارجا عنهما، وليس من قبيل وجود العرض، وليس من قبيل وجود الصورة، وليس من قبيل الذاتية بالنسبة إلى الماهية، ولا من قبيل الحد التام بالنسبة إلى الماهية النوعية، وأيضا هو ليس موجودا بشكل منفصل عنهما بحيث يكونان غيره. فلذلك هذه العبارة تابعة لي ما قبل. فثبت أن من الموجودين ما وجوده في نفسه وهو المستقل، ومنه ما وجوده في غيره وهو الرابط. وقد ظهر مما تقدم أن معنى توسط النسبة بين الطرفين كون وجودها قائما بالطرفين رابطا بينهما، لا أنها في مكان وسط ثالث لمكان الموضوع ومكان. هذه العبارة إذن مسامحية إلا أن يراد منها هذا المعنى. ويتفرع عليه أمورا، شرحنا الأول والثاني والخامس، أما الثالث والرابع فنشرحهما غدا ونطبق العبارة غدا أيضا، باعتبار انتهى الوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.